قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب البيوع. قال: باب في التجارة يخالطها الحرف واللغو. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب البيوع والإيجارات. البيوع جمع بيع، والإيجارات جمع إيجارة، وأتي بالجمع باعتبار الأصناف والأنواع بالنسبة للبيع والإيجارة. والبيع هو مبادلة المال وتمليك الأعيان بعوض على التأديب، والإيجارة عقد على منفعة، فهي تمليك المنافع لكن لابد من الأجل المحدد. والبيع من الأمور التي لا بد منها للناس، لأن الإنسان تتعلق حاجته بما عند غيره، وغيره لا يبذله له بدون مقابل، فكان السبيل إلى الوصول إلى هذا الذي يريده الإنسان عن طريق البيع، فيدفع الثمن ويأخذ السلعة، فيكون البائع محتاج إلى الثمن والمشتري محتاج إلى السلعة، فيدع هذا ما عنده لهذا ويدفع ما هذا ما عنده لهذا. والإجارة هي تتعلق بالمنافع لا بالأعيان، لأن العين باقية ونفعها هو الذي يملك وهو الذي يعقد عليه، مثل استئجار الدار، يستأجر منبعة الدار وهي سكناها يسكن فيها أو يسكنها. فالعين ملك المؤجر والمنفعة ملكه، فإذا باع العين صار بيعا، أو إذا أخرج العين من ملكه عن طريق أخذ ثمن عليها صار بيعا، وإن أبقى العين في ملكه ولكنه أخرج منفعتها من أن تكون في ملكه وأخذ مقابل ذلك شيء فهذا يقال له إجارة، هو عقد على منفعة مباحة معدومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة بثمن معلوم، فلا بد من تحديد المدة، ولا بد من تحديد الأجرة، ولا بد من تحديد الأجرة، وإلا حصل الجهل والغرر وحصول الاختلاف بين الناس. والإجارة أيضا مجمع عليها، ولم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن لا يعتبر خلافه، وهي مثل البيع، كما أن الناس محتاجون إلى ما عند غيرهم من الأعيان، وكذلك أيضا في الإجارة يكونون محتاجين إلى ما عند غيرهم من المنافع، ولا تحصل هذه المنافع بالمجان وبدون مقابل. فإذا شرعت الإجارة ليحصل صاحب العين مبلغا من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها من ملكه مدة معلومة، والإنسان الذي بيده نقود لكنه بحاجة إلى منفعة كان يسكن كسكن دار لا يستطيع أن يشتري دارا ولكنه يستطيع أن يدفع أجرة لسكن الدار فإنه يدفع في مقابل هذه المنفعة. والناس لا يستغنون عن ذلك. والذي نقل عنه القول بعدم جواز الإجارة ابن علية أبو بكر الأصم أبو بكر بن كيسان الأصم ابن علية هذا إبراهيم بن إسماعيل بن علية إسماعيل بن علية هذا إمام مشهور محدث كبير وهو من طبقة شيوخ أصحاب كتب الستة وهو ثقة خرج له أصحاب كتب الستة وابنه إبراهيم هذا هو الذي عنده الشذوذ في بعض المسائل ومنها مسألة الإجارة وأبو بكر بن كيسان الأصم هذا من المعتزلة وابن علي هذا قال عن الذهبي في الميزان جهمي هالك الذي هو إبراهيم بن إسماعيل فهما من المبتدعة هذا من الجهمية وهذا من المعتزلة وهما اللذان خالفا في جواز الإجارة وقالوا أن الإجارة لا تجوز وهذا خلاف ما عليه الناس وعليه الإجماع وخلاف المعقول لأن حاجة الناس لا بد لهم من أن يحصلوا على المنافع لأنها لا تعطي المنافع من المجال وإذا فشرعت الإجارة ليدفع هذا الشيء من النقود لتحصل المنفعة وليبذل هذا المنفعة اللي هو المالك من أجل أن يحصل النقود في مقابل المنفعة. وأورد أبو داود ترجمة في أول باب من هذه الأبواب باب
في التجارة يخالطها الحلف واللغو
يعني الكلام الذي فيه يعني ترغيب في السلعة وترويج لها وقد يكون قد يكون منهما هو كذب وقد يكون منهما هو لغ لا حاجة إليه فكيف يتخلص أو كيف تحصل السلامة من مغبة هذا الذي يحصل في التجارة من اللغو والحلف؟ أورد أبو داود حديث أبي غرزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن
يقول قيس كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسم التماثرة
يعني الذين يشتغلون في البيع والشراء يقال لهم التماثرة وهذا يعني لفظ أعجمي وكان العجم هم الذين اشتهروا أو غلب عليهم يعني التجارة والعمل وكان يعني يقال لهم سماثرة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمانا باسم وأحب إلينا وهنا قال أنا شر التجار يعني فسماهم تجارا بدل السماثرة والسمسار يطلق على من يكون واسطة في البيع بين البائع والمشتري ويأخذ في مقابل وساطته شيئا فيقال له سمسار لأنه متوسط بين البائع والمشتري فيأخذ مقابل يعني عمالته ومقابل وساطته يعني شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا عشر التجار يعني بدل السماثرة
يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف
إن البيع يحضره اللغو والحلف يعني يحصل فيه الحلف كنت يحلف يعني من أجل البيع والشراء يعني يمثل كذا ويحلف أنها كذا إذا كان صادقا فهو غير آدم وإن كان كاذبا فهو آدم ولا يحتاج الأمر إلى أن يحدث، قد يخبر بالسلعة يعني يبين السلعة كما هي ويخبر عنها بما يعلم فيها دون أن يحدث، ولا يجعل إلا حرة يعني لليمينه بأن يتخذها يعني وسيلة إلى أنه لا يتحدث إلا حالفا، يعرض سلعته ويبين ما فيها دون أن يحلف، وإن كان الحلف بكذب فإنه يأثم على ذلك، يأثم على كذبه في حلفه إذا كان غير صادقا فيما يقول. يحضرها اللغو والحلف فشوبها بالصدقة، يعني أتوا بصدقة تكثر يعني هذا الشيء الذي قد يخالط البيع، من كل إنسان يعني يتكلم بكلام لا حاجة إليه أو يعني يحلف على السلعة، لكن إذا كان شاذا فإنه يأذن لكذبه، وإذا تاب تاب الله عليه، ولكن الصدقة تكون تخفف ويكون يعني فيها سلامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الإنسان عند بيعه وشرائه، فيكون بذلك بصدقته تكون كالكفارة أو تكون كال يعني الذي مقابل أو يعني أو يخفف يعني مغبة ومضرة يعني ما يحصل من حدث أو من كلام لا حاجة إليه في ترويج السلعة وتنفيذها. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن زكاة العروض أنها غير واجبة، أن زكاة العروض غير واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعني تشاد بالصدقة، ولو كان هناك شيء في التجارة واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، بل إن عروض التجارة هي التي يكون فيها الغالب في حصول الفوائد، وكذلك أيضا تحصل الزكاة عن طريقها وبها. وقد استدل أهل العلم لذلك بالأحاديث العامة، بالآيات العامة والأحاديث العامة فيما يتعلق بالزكاة، ولأن هذا هو الذي يكون فيه غالب المكاسب وغالب الأعمال أنها تكون في التجارة، فإذا لم يكن في الزكاة في التجارة في زكاة، معناه أن قسم كبير مما يصرف للأغنياء للفقراء من الأغنياء فإنه يكون لا سبيل إلى الوصول إليه، والحالة هذه لا قيل أنه لا زكاة. ولهذا يقول في هذه المسألة أنه اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين هم فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا يعني في يعني في عند ذكر الرجال، وأن هذا من الفقهاء السبعة. فالفقهاء السبعة سبعة كانوا موجودين في عصر التابعين، من التابعين وهم فقهاء جمعوا بين الفقه والحديث وكانوا في زمن متقارب وفي عصر واحد، فقيل لهم الفقهاء السبعة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروه بن الزبير وخارجه بن وسعيد بن سيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن البكر الصديق، هؤلاء السبعة. والسابع فيه خلاف، منهم من قال أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من قال وسام بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة. الحاصل أن هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة أو زكاة عروض التجارة من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، والذي اشتهر عنه بالخلاف في ذلك يعني أهل الظاهر هم الذين قالوا بأنها يعني لا تجب فيها الزكاة. جماعة من أهل العلم قليلون جدا قالوا لا تجب فيها الزكاة، وبعض العلم حكى الإجماع على ذلك
قال حدثنا مسدد
ابن مترهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
بن من مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرمة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن أبي غالب
خرزة وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة
قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن ابي اعين وعاصم عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزه رضي الله عنه بمعناه قال يحضره الكذب والحلف، وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب.
ثم ورد ابو داود الحديث من طريق اخرى وفيه يحضره الحلف والكذب ويحضره اللغو والحلف، واللغو والحلف هو الذي مر في الرواية السابقة.
قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي
هو
صدوق خير البخاري ومسلم وابو داود النسائي وحامد بن يحيى
هو
ثقة خير ابو داود وعبد الله بن محمد الزهري
هو ثقة اخرج له
صدوق خير مسلم واصحاب السنة
عن سفيان بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جامع بن أبي راشد
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك بن أعين
هو
صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة
وعاصم بن بهجلة بن نجود وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، والبخاري ومسلم أخرج له مقرونا صدوق له أوهام.
عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة
وقد نرى ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى باب في استخراج المعادن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير، فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة وهي
باب في استخراج المعادن.
ذكر استخراج المعادن يعني في كتاب البيوع، لأن المعادن إما أن تكون ذهبا وفضة وتكون في أثمان السلع، وإما أن تكون من الأشياء الأخرى وتكون من السلع التي يحتاج إليها الناس، فهي مصدر من المصادر التي يحصل فيها الذهب والفضة ويحصل فيها بعض أنواع السلع التي هي المعادن، وهي إنما تستخرج من الأرض يعني كل أنواع المعادن إنما تستخرج من الأرض، سواء كان ذهب أو فضة أو حديد أو غير ذلك. أورد أبو داود حديث
ابن عباس
أن رجلا كان
أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير
يعني معناه أنه لزمه يعني معناه أنه لم يسهل أمره ولم يتركه يعني يأتي بحقه متى شاء، وإنما تابعه ولزمه يريد أن يحصل على حقه، وقال إنني لا أتركك حتى تأتيني بحميد, يعني غريب ضامن يوما حقي, يعني إذا لم توفني فإنه يقوم بالوفاء بدلا عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار حميدا له, يعني ضمن له يعني حقه. فجاء يعني إلى صاحبه أي الدائم بقدر حقه من معدن, بقدر
فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده,
بقدر ما وعده يعني الذي هو يعني حقه, بقدر ما وعده من معدن,
بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟
نعم بقدر ما وعده يعني ذهبا. فقال من أين أصبت هذا الذهب؟ قال
من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير.
قال من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير. ليس المقصود من قوله لا خير فيها على أساس أنها من معدن, لأن الذهب كما هو معلوم هو من معادن, إنما يخرج من الأرض, وهذا هو الطريق إلى الحصول على الذهب والفضة وعلى حصول المعادن إنما تكون من الأرض. وقد قال بعض أهل العلم أن المنع أنه لم يكن من أجل أنها معدن, وإنما من أجل أمر آخر أو أمور أخرى يعني خارجة من وراء كونها معدن. يعني منها قالوا أنه أعطاه يعني لم يعطه ذهبا وإنما أعطاه ذهبا مخلوطا بالتراب, يعني ذهبا يعني بترابه يعني لم يكن متميزا وإنما كان مختلطا. ومعلوم أنه إنما اتفق معه على دنانير, والدنانير معروفة المقدار ومعلومة الحجم ولم تكن يعني مخلوطة يعني بالتراب, فإذا ما حصل الشيء الذي يكون مطابقا لحقه حتى يكون موفيا له, وإنما أعطاه يعني شيء مع ترابه فهو فيه ذهب غير معروف المقدار والمساواة للشيء الذي يطالبه به الذي هو 10 دنانير. قالوا هذا هو معناه, أو أنه يراد به مثل هذا المعنى, وليس المقصود به أن يكون من معدن, لأن الذهب غير كلها من معادن, كلها معادن في الأرض, كلها معادن أودعها الله في الأرض. وإذا فإذا المعنى على وجه آخر وليس لكونه معدنا أو من معدن, وإنما يعني فيه شيء لم يتحقق فيه حصول المطلوب وحصول المماثلة والمساواة, كالمثال الذي ذكرته وقد ذكره بعض أهل العلم
أن رجلا لزم غريبا له ب10 دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل, فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم,
فقضاها إلى 10 دنانير التي كانت على ذلك الغريم المدين, قضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي تحملها وهو الذي ظنن له أي لصاحب الحق حقه عندما رآه ملازما لغريمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي,
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه الحافظ في الستة إلا ابن ماجه,
عن عبد العزيز يعني بن محمد,
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق أخرجه الحافظ في الستة,
عن عمرو يعني بن أبي عمرو,
عمرو بن أبي عمرو هو
ثقة
ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب,
عن عكرمة,
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب
الكتب,
عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد العباد له الأربعة من الصحابة, وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في اجتناب الشبهات. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وأحيانا يقول مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة بابه
في اجتناب الشبهات.
بابه في اجتناب الشبهات. المقصود بالشبهات هي التي لم تبين حلها من حرمتها وإنما هي مشتبهة، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، وإنما هي مشتبهة لا يدرى هل هي حلال أو حرام. هذه هي المشتبهة أو هذه هي المشتبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام ونعمان المشير رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال البين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإذا تنقسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو حلال بين ومنها ما هو حرام بين ومنها ما لم يعرف حرمته ولا حله وإنما هو مشتبه. وقد يشتبه على بعض الناس ويتبع حكم لبعض الناس، ولهذا قال لا يعلمهن كثير من الناس، معنى أن بعض الناس قد يعلم يعني أن هذا المشتبه إنه من الحرام بين أو من الحلال بين. فمن عرف أن هذا الذي هو مشتبه من الحرام بين فإنه يجتنبه لزوما، ومن عرف أنه من الحلال بين فله أن يفعله، ومن لم يعلم ذلك فإن الاحتياط في تركه، الاحتياط في تركه، لأن الشيء المشتبه فالورع تركه، كل إنسان يعني يحتاط ويتركه لأنه قد يكون حراما، فكونه يتركه يعني في ذلك السلامة، في ذلك السلامة المحققة. وإذا فعله مع عدم جزمه بحله مع احتمال الحرمة فإنه يكون النفس فيها شيء. فإذا الطريق المثلى التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يترك حتى لا يعرض الإنسان نفسه لأن يكون فعل أمرا محرما، الحلال بين والحرام بين
وبينهما
مشتبهات.
وأحيانا يقول مشتبهة،
وأحيانا مشتبهة يعني بلفظ الإفراد، يعني يقول أحيانا مشتبهة وأحيانا يقول مشتبهات.
وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر.
ثم ضرب مثلا يعني مشاهدا معينا لهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحلال يكون بينا ويكون حلالا بينا وحراما بينا ومشتبها لا يدرى هل هو حلال أو حرام. ضرب لذلك مثلا بشيء مشاهد معين، وهو أن هناك حمى قد حمي منع من الوصول إليه، فالإنسان الذي يبتعد عن الحمى ويكون بعيدا في منطقة بعيدة عن الحمى هذا قد سلم، ومن جاء حول الحمى يمكن أنه يدخل في الحمى لأنه قريب منه، قريب منه فيقع في الحمى. يعني هذا في ضرب الأمثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون المعقول يتضح بالمحسوس، فإن المكان إذا كان محميا لا يسمح لأحد أن يصل إليه وأن ترعى غنمه فيه، فإن كان بعيدا منه فإنه قد سلم لأن الغنم ليست قريبة منه مثلا فتقع فيه، ومن رأى حوله يمكن أن تنطلق الغنم وتصل إلى مكان المنع. فكذلك الذي يقدم على المشتبهات ويفعلها فإنه قد يكون يقع في الحرام، قد يكون ذلك المشتبه حراما فيقع فيه، ولكن السلامة في تركه والاستبراء يعني للعرض يكون فيه وللدين كما جاء في بعض رواية الحديث، فمن التقى الشبهات من التقى استبرع لدينه وعرضه، استبرع لدينه وعرضه، يعني لدينه بكونه يعني لم يقع في أمر محرم، ولعرضه حتى لا يلام ويقال إنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. وبينهما مشتبهات،
وبينهما أمور مشتبهات لا، وأحيانا يكون مشتبها. وسأضرب لكم في ذلك مثلا، إن الله حمى حما وإن حمى الله ما حرم،
وإن حمى الله ما حرم، يعني حمى الله محارم، يعني وهذه هي الأشياء المعقولة التي يضرب المثل بالمحسوس لتتطبع ولتتبين.
وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، وإنه من يخالطه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر.
وهكذا من يخالط الريبة، يعني هذا فيما يتعلق بال يعني بال بالمعقول، يعني يمكن أن يقع في الأمر محرم، والذي يكون حول الحمى يعني يمكن أن يقع في الحمى، تقع بهائمه، ويعني الغنم التي يرعاها تقع في الحمى، فيكون وقع في أمر محلول وأمر ممنوع منه. والحديث يعني ورد بأطول من هذا في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن ابتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل مساله لك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب، الا وهي القلب. هذا الحديث يعني جاء في الصحيحين بألفاظ مختلفه، واورده النووي في الاربعين النوويه لأنه من الحديث الجامعة، هو من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن يونس،
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي شهاب
وهو
عبد رب بن نافع،
وهو
صدوق يهم أخرجه أصحاب كتب الترمذي،
صدوق يهم أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي،
عن ابن عون
وعبد الله بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن الشعبي
عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن النعمان بن بشير
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وقد جاء عنه التصريح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وهو عمره 8 سنوات لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يستدل به العلماء على تحمل الصغير في حال صغره وروايته في حال كبره، أنه يتحمل في حال الصغر ويروي في حال الكبر، فتكون روايته معتبرة لأن العبرة في حال الأداء. وكذلك ونثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإنه معتبر، فإن روايته معتبرة، كونه يحكي عن شيء في حال حصل في حال الكفر ثم يؤديه في حال الإسلام، يؤديه في حال الإسلام.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهذا الحديث، قال: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن هذا المشير، وفيه التصريح بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول بهذا الحديث، قال: وبينهما مشبهات،
يعني بدل مشتبهات بدل مشتبهة.
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس،
وهذا فيه أن يعني بعض الناس قد يعلمها، يعني هذا المشتبه الذي لا يدرى هو من حربيا أو من حربيا، يعني بعض الناس يعلمه. يعني قول كثير من الناس كان تخفى دلالتها ولا يعني يهتدي إليها كل واحد، لكن قوله لا يعلمها كثير من الناس يعني هي دليل على أن بعض الناس يعلمها.
فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه.
فمن اتقى الشبهات يعني ترك الأمور مشتبهة، استبرأ عرضه ودينه يعني سلم ويعني من أن يعني يصير في دينه شيء من عرض دينه لشيء من النقص بأن يفعل أمرا محرما أو يعرض نفسه بأن يعمل أمرا محرما، وعرضه بأن يتكلم فيه يعني يقال فلان فعل كذا، فلان يعني ما عنده ورع، فلان يعني فعل كذا، يعني هذا هو معنى العرض، تضع دينه وعرضه. مثل ما جاء في الحديث مطر الغني ظلم يحل عرضه عقوبته، مطر الغني ظلم يكون الإنسان يعني عنده مطلوب والحق حال ثم هو يماطل فهو ظلم لصاحب الحق، هذا المطل يحل عرضه بأن يقال يتكلم فيه والله منعني حقي عمل معي كذا وكذا، هذا معنى العرض. نعم. وعقوبته حبسه إذا كان ما أمكن الأخذ منه فإنه يحبس ما دام أنه قادر وعنده السداد والوفاء ولكنه مماطل، يحل عرضه وعقوبته، عقوبته بأن يحبس أو يعني يؤدبه الوالي بما يراه، وعرضه بأن يتكلم فيه، يتكلم فيه الطالب الدائم بأن يقول أنه منعني حقي وظلمني وأن عمل كذا إلى. نعم.
ومن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الأمر إذا كان مشتبه والأمر ليس يعني واضح أنه حلال ولا واضح أنه حرام قد يكون حرام، يمكن يكون حرام فيكون الإنسان إذا وقع فيه يؤدي الأمر إلى أن يكون الأمر محرم فيقع في الشبهات، لكن الاحتياط هو الترك.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا.
عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الشعبي عن النعمان بن بشير.
عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقد نرى ذكرهما.
يقول السائل: ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم وما وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام على حرمة الوقوع في الشبهات؟
والله هو الاحتياط، أبو الاحتياط يعني هو معناه أنها من وقع في الشبهات أن يقع في الحرام، قد يكون حلالا قد يقع فيه، لكن من استمرأ أن يأتي الأمور المشتبهة قد يكون شيء منها يكون حراما، لكن ليس معنى ذلك أن كل مشتبه يعني يكون حراما، قد يكون حلالا، لكن من كان من شأنه عدم التورع فإنه قد يؤدي به الحال إلى أن يكون ذلك الذي وقع فيه محرما، لكن ليس معنى ذلك أن كل مشتبه أن من فعله يكون وقع في حرام، لأنه قد يكون حلالا، هذا الذي فعله وهم المشتبهات حلال في نفس الأمر. نعم.
وهل يقال اللحوم المستوردة من المشتبهات؟
من المشتبهات إذا لم يعرف يعني كيفيتها، أما إذا عرف طريقة ذبحها لا يكون من المشتبهات، إذا عرف يعني طريقة ذبحها وأن تذبح ذبحا شرعيا ويعني أو أنه يعني جاءت من أهل كتاب ولم يكن معروفا عنهم أنهم يذبحون ذبحا غير شرعي، فيعني إذا عرف الجهة التي جاءت منها وأنهم لا يذبحون ذبحا يعني غير صحيح ما تكون مشتبهة، تكون يعني مباحة، لكن إذا جاءت في بلد ما تعرف طريقتهم فقد يكون يذبحون ذبحا شرعي أو غير شرعي، هذا اللي يكون مشتبهة.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة.
ثم بمناسبة الدجاج أو اللحوم المستوردة يعني كون الإنسان يعني يجد يعني شيء مذبوحا في البلد ومطلقا للذبح فشك إن هذا أولى أولى من أن يؤتى بشيء يعني فيه الاشتباه. وأيضا يعني معاملة المنتجين في البلد أولى من معاملة يعني أو استهلاك يعني شيء يأتي من الخارج. وإن كان ذاك جائز مثل الزواج المسلمة والنصرانية الزواج النصرانية جائز الزواج باليهودية جائز الزواج بأهل الكتاب بنساء الكتاب جائز لكن أيهما أولى الزواج المسلمة أو من كافرة لا شك أن المسلمة أولى وإن كانت تلك مباح يعني الزواج منها حلال ومباح وسهل لكن الحلال ليس كله على حد سواء هذا أولى من هذا كل إنسان يتزوج مسلمة أولى من يتزوج بكافرة يعني من أهل الكتاب فهذا كلام من جنسه يعني كون حتى ولو كان من يعني سليم وأن كذا فتشجيع الذين ينتجون في الداخل ويعني عملهم صحيح وسليم أولى ولو كان ذاك أيضا ما في شبهة.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن راشد قال سمعت سعيد بن أبي خيرة يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حا وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن داود يعني بن أبي هند وهذا لفظه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره. قال ابن عيسى أصابه من غباره.
ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال ليأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره أو أصابه من غباره. يعني معناه أن ما أحد يسلم من أن يستعمل الربا أو أن يقع في شيء من الربا. لكن الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة لأنه لم يسمع منه وأيضا فيه ولأن فيه أيضا شخص مقبول وهو الذي يروي عن الحسن وهو يعني لا يحتج به إلا عند المتابعة ولو وجد له متابع يعني يزول به يعني تفرده ويقوى فإن الانقطاع الذي بين الحسن وأبي هريرة كاف في عدم ثبوته. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن هشيم
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عباد بن راشد
عن عباد بن راشد وهو صديق
له أوهام
صديق له أوهام أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن سعيد بن أبي خيرة عن سعيد بن أبي خيرة وهو مقبول أخرج له
أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
عن الحسن
بن أبي الحسن البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن صاحب الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الفطرة أخرج له عنه وأرضاه.
سعيد يقول حدثنا الحسن منذ 40 سنة قدم يعني
إيه يفيد أنها قدم التحديد في الوقت الذي حدث به مضى عليه 40 سنة يعني سماعه يعني بين تحديثه بهذا الحديث الذي سمعه منه
عباد بن راشد سعيد يروي عن الحسن.
نعم يعني يقول حدثنا قبل 40 سنة. نعم.
قال حاء وحدثنا وهب بن بقية
وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج له حسن بن بدر النسائي عن خالد بن عبد الله الواسطي طعان ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن داود يعني بن أبي هند
داود يعني بن أبي هند وهو ثقة
كان يهم من أخره
نعم ثقة يثم بها قراءة وحديثه
أخرج
حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن.
وهذا لفظه
نعم وهذا لفظه يعني لفظ يعني ابن أبي هند نقول الأول منه اللي
الشيخ وهب بن رقية
لا الأول الثاني الأول
محمد بن أبي عيسى عن هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة
عن عباد بن راشد نعم هذا عباد بن راشد هو الذي درج في عود بن أبي هند
عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن بن أبي هريرة
نعم
فإن قال قائل واقع الناس في التعامل بالمصائب التي يعني يختلف فيها المال
الإنسان أقول الإنسان ما يقال أن الإنسان لا بد أن يكون يعني حديثه لما ثبت يعني لو ثبت يعني نعم يعني لا يعني مقتضى الحديث يعني ما أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم يقع ولا يتخلف ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحديث الآن غير ثابت فلا يقال أن الواقع أن ما حديث من الربا وأنه يعني يكون عنده له نصيب من الربا لأن كما هو التعامل المصارف يمكن الإنسان يعني يكون مرابيا يمكن يكون غير مرابي لأن كون الإنسان يأتي إليه مال عن طريق النقود عن طريق البنوك الربوية لا يقال أنه يعني حرام عليه لأن يكون جاء حواله إنسان في بلد أشتري النقود عن طريق البنك ثم استلمها لا يقال أنها كذبة يعني مثل ما أن الإنسان يعامل الكفار ومعلوم من الكفار يعني يتعاملون يعني بأمور أخرى محرمة قد تكون يعني مثلا من حرام ونحن لا نسأل نقول من جاء هذا هل بك من خمر هل بك من قنزير هل هو كذا ناخذ ولا نسأل عن ذلك والأصل هو السلام فهذا من جنسه يعني يكون الإنسان يأتيه حواله يعني عن طريق البنك ربوي يأخذها لا يقال أنه هذا حرام وإنما الحرام يعني يكون يأخذ الفائدة المحرمة يعني يودع ويأخذ المقابل هذا الإيداع إنما هذا هو الربا وأما يكون يأتي لك حوالة عن طريق البنك تقبضها وتستفيد منها ما يقال لك أكلت ربا ولا أخذت ربا
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاص بن خليل عن أبيه عن رجل من الأنصار أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على القبر يوقي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعميه الأسارى.
ثم أورد أبو داود حديث
رجل
الأنصار وهو مبهم ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول ولا يحتاجون إلى تعديل بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن أثنى عليهم الله وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الجهالة في غيرهم تؤثر وتضر وفيهم لا تضر ولا تؤثر ولا يعني أنهم يعني كونهم عدول أنهم معصومون فإن العصمة ليست لأحد إلا للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ولكنهم عدول وخيار ويعتمد على كلامهم ويعول على ما جاء عنهم من الرواية وكل راو من الرواة دون الصحابة لا بد من معرفة حاله من الثقة والضعف وغير ذلك إلا الصحابة فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم, ولهذا لا يؤثر يقل عن رجل من الأنصار عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإن ذلك كاف في عدالته وقبول حذره. قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة, ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يلقي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه.
قال خرجنا رسول في جنازة فرأيت سلوك الحافر الذي يحضر القبر أوسع من جهة رجليه أوسع من جهة رأسه, يعني معنى أنه يعني يكون القبر واسع ما يكون فيه ضيق, يعني بحيث أنه يعني قد يعني يحصل ثنيه أو قبره ضم بعضه إلى بعض, وإنما يكون يعني واسع. نعم.
فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده.
فلما رجع استقبله داعي امرأة يعني إلى طعام, امرأة تدعوه إلى طعام, استقبله الداعي إلى طعام والدعوة من امرأة. فلما جاء ومد يده ومد الناس أيديهم تبعا له صلى الله عليه وسلم جعل يلوك مضغة أو قطعة من لحم في ذمه, ثم قال
أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها.
أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها, ومعلوم أن هذا يعني علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي, لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم من الغيوب على ما أطلعه الله عز وجل عليه, وليس كل غيب يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى, وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه, وليس من مطلع على كل غيب, لأن المطلع على كل غيب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في كثير من الأحاديث عدد من الأحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب, مثل قصة العقد الذي فقدته عائشة وهم كانوا في سفر وكانوا نزلوا جلسوا يعني حتى الصباح في البحث عن العقد, ثم نفد الماء فأنزل الله تيمموا وصلوا, ولما يئسوا من الحصول على العقد وأثاروا الإبل للرحيل وإلى العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة, فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق من أول وهلة قال العقد تحت الجمل أخرجوه نمشي, لكنه ما عرف ذلك حتى دار الجمل وعرف العقد الذي تحته. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حصل الرمية بالإفك ما كان يعلم الحقيقة وتألم وتأثر وكان يأتي وهجر عائشة وأرسلها إلى أهلها ويقول لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر, ولم يعلم إلا بعد أن نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النور, فعند ذلك عرف أنها بريئة, وإلا قبل ذلك يقول إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفر, يعني ما كان يعلم. فمضي مدة طويلة وهو لا يعلم, ولم يعلم إلا بعد نزول الوحي في براءتها, لو كان يعلم الغيب بمجرد مطلقا من أول ما حصل أمر يقول لا خلاص أنا أعلم الغيب ما حصل شيء, بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه على الحوض فيزاد عنه أناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك, إنك لا تدري ما حدث بعدك, يعني كذلك بعد انتقاله وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم الشيء الذي يرى من أصحابه بعده, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لا تدري ما حدث بعدك, معناه أن فيهم من ارتد, وهؤلاء الذين ارتدوا وهم من أصحابه قاتلهم الصديق والجيوش المغفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين حتى يعود الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من غيبه وليس بمطلع على كل غيب, والاطلاع على كل الغيوب إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى, ولهذا أمر الله نبيه أن يقول له لا أعلم الغيب, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, الله أمر نبيه يقول هذا الكلام, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, وقال قل لأملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام يعني المرأة أخبرت بالذي حصل ولأنها أرسلت إلى البقيع يعني المكان الذي تباع فيه الغنم أو اشترى شاة فلم يعني يجد وكان جار أو أحد جيرانها يعني قد اشترى شاة فأرسلت إليه تطلب منه أن يعطوها إياها بثمنها فلم يوجد صاحب الشاة الذي هو صاحب البيت فطلبت من امرأته أن تعطيها إياها فأعطته إياها بدون إذن زوجها. نعم فصارت أخذت بغير إذن أهلها ومعلوم أن أهلها صاحبها الذي هو الذي هو مالكها الذي هو صاحب البيت. نعم ثم قال ومحل الشاهد من إرادة الحديث في تعريف ما يتعلق بالشبهات وترك الشبهات هو ما جاء فيه من تركه يعني لأكل هذه الشاة بعد أن علم أنها أخذت من يعني بغير إذن أهلها بغير إذن أهلها فالرسول يعني كان يعني ترك والصحابة تركوا وقال أطعموه الأسارى يعني لعل المقصود ذلك أنهم كفار يعني أسارى من الكفار فيطعموا لهم بدلا من كونه يتلف ويعني يستفاد منه فإنه يعطى لهؤلاء وهذا يدل على أن المال الذي يكون بيد الإنسان وهو يعني غير حلال أنه يتخلص منه بطريقة مناسبة أو بشيء مناسب مثل مال الإنسان وقع في يده يعني مال حرام مثل الفوائد الربوية اللي يسمونها فوائد وهي الحقيقة مضار وقع في يده شيء وبعدين جاء يسأل عن حكمه يعني ماذا يقنع فيه فالجواب المناسب أنه يصرف في أمور ممتهنة يعني مثل يعبد بالطرق أو يعني يبنى بالحمامات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ما هي أمورا يعني شريفة وأمورا يعني حسنة يعني يصرف في مثلها اللي تخلص منه مثل ما أرسل من سفرنا إلى التخلص يعني من هذه الشاة بهذه الطريقة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن إدريس
عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عاصم بن كليب
عن عاصم بن كليب وهو صديق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه
عن أبيه وهو كذلك صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري
رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن.
عن رجل من الأنصار.
نعم.
قال باب في أكل الربا وموكله.
نعم في أكل الربا.
باب في أكل الربا وموكله.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه.
ثم رجع أبو داود باب أكل الربا وموكله يعني حكمه أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء عنه هذا الحديث عن عبد الله مسعود لعن الله أكل الربا وموكله.
لعن رسول الله
أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. أكل الربا الذي أخذ الربا وليس مقصود بذكر الأكل قصر الانتفاع على الأكل بل لو استعمله غير الأكل كان استعمله في لباس أو اشترى بالسيارة أو اشترى بالبيت أو اشترى يعني كذا كل ذلك يعني هو يعني معناه أنه اللعن حاصل ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع وقد جاء في القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما مما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هو من هذا القبيل كله يعني عبر عن الأكل وليس المقصود الاقتصار على الأكل وإنما لأن الأكل هو أهم وجوه الانتفاع أو أهم وجوه الانتفاع فمن أجلك جاء ذكره وإلا استعماله في اللبس واستعماله في أي شيء هو استعمال الحرام آكل الربا وموكله الذي دفع لأن في آخر معطي فآكله هو الذي أخذه وموكله هو الذي دفعه وكاتبه شاهدي الذي يكتب بين الآكل والموكل وكذلك الشهود الذين يشهدون على عقد الربا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لأن مساعدتهم والكتابة لهم والشهادة على أمر محرم من التعاون على الإثم والعدوان وكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير
زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سماك
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود هو ثقة
أخرجه
أصحاب الكتب الستة
عن أبيه
عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب في وضع الربا.
نعم
خاف الإقامة حقيقة علينا
إيه. هو في حديث واحد بريبا
إيه لكنه في كلام
طيب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. عاص كليب ابن شهاب والد عاص
طيب
صدوق خرج البخاري برفع اليدين وأصحاب السنن فقط
ما في مسلم؟
لا
كليب بن شهاب والد عاصم صديق أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة ولم يخرجه مسلم.
يسأل الأخ عن حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحسن عن أبي كريمة قال حدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك يا قبيصة إذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة قل اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك. ما مدى صحة هذا الحديث؟
الحديث أول لفظة فيها أقول فيه النكارة هذه يتعلق تعافى من العمى ومن إيش
يعني تعافى من العمى والجذام والفالج
أقول هذا علاج سهل ما فيه يعني ما يحتاج إلى تعب يعني الإنسان يعني يتحول مبصر بكلمة ثم أيضا يعني الإسناد فيه رجل مبهم أقول فيه رجل مبهم في الإسناد
نعم
وبقية الإسناد يعني قد يكون فيهم أحد يعني أيضا لا يحتج به لكن يكفي هذا الرجل المبهم عن رجل إيش؟
عن رجل من أهل البصرة
نعم رجل من أهل البصرة يعني هذا مبهم ف مثل هذا لا يحتج به وليس بصحيح وبقية الرجال أيضا قد يكون فيهم أيضا شيء من القدح
حدثنا يزيد بن هارون
يزيد بن هارون هذا معروف ثقة مرة
عن الحسن عن أبي كريمة
ما
قال حدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق
على كل هذا الرجل هذا كاتب إن لم يأتي له زيادة هو وحده يكفي لعدم ثبوت الحديث.
ويسأل عن صحة حديث من حفظ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
هذا من الحديث 40 نووية من الحديث 40 نووية من 11 والثاني 10 من 40 حديث الذي يعلم أنها من صحيح.
قال الأخير من ملك مقدارا من الذهب لم يبلغ النصاب وكذلك مقدارا من الفضة لم يبلغ النصاب هل يضم النقدين
نعم يرد بعضهما إلى بعض إذا كان الفرق.